بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
سمير علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروط التعريف. الغرض من التعريف على ما قدمنا تفهيم مفهوم المعرف وتمييزه عما عداه، ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة. بعد أن اتضح لنا في الأبحاث السابقة ما هو التعريف وبأي نحو يمكن أن يتحقق التعريف وما هي أهمية التعريف في العلوم جميعاً، بعد ذلك ننتقل إلى الشرائط. طبعا هذه الشرائط التي تذكر هنا ليست هي عامة بنحو أنه لا توجد هناك شرائط أخرى، لعله أيضا يمكن في بعض الخصوصيات نحتاج إلى شرائط أخرى. هذه الشرائط التي تذكر هذه هي الشروط العامة التي نحتاجها، ما في بعض الموارد لعلنا أيضا نحتاج بعض الشرائط، بعض القيود، إضافات، نقائص ونحو ذلك، بعد هذا موكول إلى كل مورد مورد. أما بنحو العموم إذا أردنا أن نعرف شيئا فلا بد أن نلحظ هذه الأمور والشرائط التي يشير إليها. يقول: الشرط الأول أن يكون المعرف مساويا للمعرف. قب هنا المساواة في أي شيء؟ ذكرنا فيما سبق أنه توجد عندنا نسب أربعة، وهذه النسب الأربعة إنما هي بلحاظ المصاديق، بلحاظ المصاديق: نسبة التساوي، نسبة العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص من وجه، نسبة التباين. هذه هي النسب الأربعة التي تقدم الكلام عنها بلحاظ المصاديق. هنا عندما نقول لا بد من المساواة مرادنا تلك النسبة الموجودة بحسب المصداق في الخارج، بحسب الأفراد في الخارج. وعلى هذا الأساس يتضح بأنه لا يمكن أن يكون المعرف مباينا للمعرف، بعد واضح أن يكون أعم من المعرف، أن يكون أخاص من المعرف. لماذا؟ لأنه اشترطنا المساواة بينهما. وبعبارة أخرى يمكننا أن نعبر عن هذا الشرط الأول للتعريف بأنه لا بد في هذا التعريف أو في المعرف لأن لا بد أن تكون شرائط الحمل موجودة. الإخوة يتذكرون نحن عرفنا الحمل، قلنا ما هو الحمل؟ قلنا الحمل لا بد من توفر شرطين فيه: الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة أخرى. هنا أيضا لا بد أن يكون المعرف لا بد أن يكون المعرف متحدا مع المعرف من جهة، ومختلفا معه من جهة أخرى. لماذا؟ لأنه إن كان المعرف غير متحد مع المعرف فلا يحمل عليه، مع أنه في التعريف نحن ماذا يوجد عندنا؟ يوجد حمل. أنت عندما تقول ما الإنسان، أنا أقول لك ماذا؟ حيوان ناطق، يعني كأني ركبت جملة من موضوع ومحمول، الإنسان حيوان ناطق، هذا موضوعها وذاك محمولها. إذن لابد أن تكون جهة اتحاد بينهما، بين الموضوع وبين المحمول. وجهة الاتحاد إذا كان أخاص، إذا كان أعام، إذا كان مباين، بعد لا يعقل أن تكون هناك جهة اتحاد من جميع الأفراد. وجهة مغايرة بين المعرف والمعرف. لماذا جهة مغايرة؟ باعتبار أنه المفروض أن المعرف مجهول عندنا، نريد أن نتعرف عليه. أما إذا كان أحدهما مساو للآخر في المعروفية والمجهولية، بعد لا يكون هذا تعريف لذاك، ولا يكون ذاك أيضا تعريف لهذا، لأنهما متساويان. إذن عندما نقول يشترط المساواة، مو مرادنا يشترط المساواة مطلقة، وإلا لو كانت المساواة موجودة مطلقة لما كان هذا معرف وذاك معرف. لا تشترط المساواة مطلقا من جميع الجهات، بل تشترط المساواة من جهة، الاتحاد من جهة، والمغايرة من جهة أخرى. وإلا لو كانت مساواة من كل جهة، لعد لا يكون المعرف مجهول والمعرف معلوم، بل إما يكون كلاهما مجهول، وإما أن يكون كلاهما ماذا؟ معلوم. وفي كلتا الحالتين يوجد محذورون. إذا كان كلاهما مجهول فليس بتعريف، لأنه نحن نريد من التعريف ماذا؟ الحصول من معلوم تصوري إلى، أو الوصول من معلوم تصوري إلى مجهول تصوري. فإذا كان كلاهما مجهول إذن لا معنى للتعريف. إذا كان كلاهما معلوم إذن لا معنى لأن يجعل أحدهما معرف والآخر معرف، هذا ليس من التعريف في شيء. إذن التفتوا، نحن عندما نقول يشترط في التعريف المساواة، مرادنا المساواة في الأفراد لا المساواة من كل جهة، كما سيشير إليه في الشرط الثاني عندما يقول أن يكون المعرف أجلى من المعرف. إذن أكو مساواة أو لا توجد مساواة؟ لا توجد مساواة. فلهذا لابد أن نقيد هذا الشرط الأول بأنه أن يكون بينهما مساواة، يعني بينهما مساواة من حيث الأفراد والصدق الخارجي، يعني كلما كل مورد صدق فيه المعرف لابد أن يصدق المعرف، وكل مورد لم يصدق المعرف لابد أن لا يصدق المعرف. مرادنا من المساواة الصدق. كل مورد صدق عليه إنسان لابد أن يصدق حيوان ناطق، كل مورد لم يصدق عليه إنسان لابد أن لا يصدق أيضا الحيوان الناطق. وهذا معنى قولهم الجامع والمانع، وهذا معنى قولهم المطرد والمنعكس. قال: الغرض من التعريف على ما قدمنا تفهيم مفهوم المعرف وتمييز هذا المفهوم عما عداه. هذان الأمران الذي تقدم الكلام عنهما فيما سبق. ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة. الأول: أن يكون المعرف بالكسر مساويا للمعرف بالفتح، ولكن مساويا مطلقا. قال: لا، مساويا في الصدق، في صدق الأفراد. أي يجب أن يكون المعرف بالكسر مانعا جامعا، وإن شئت قلت على نحو اللف والنشر المرتب مطردا منعكسا. هذه مطردا يعني مانعا، ومنعكسا يعني جامعا. ومعنى مانع أو مطرد يعني يمنع من دخول أفراد غيره فيه، لا يصدق على كل شيء، يمنع من دخول غير أفراد ذلك المفهوم. و ومعنى مانع أو مضطرد أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف، فيمنع من دخول أفراد غير المعرف في ذلك المعرف. وأما ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع أفراد المعرف. إذن المعرف لا بد أن يكون جامعا لكل الأفراد التي يشملها المعرف، وأن يكون مانعا لكل الأفراد التي لا يشملها المعرف، لا يشذ منها فرد واحد، وإلا لا يكون التعريف صحيحا. فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور التالية: أولا بالأعم، لأن الأعم لا يكون مانعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، فإن جملة من الحيوانات تمشي على رجلين أيضا، فلا يكون التعريف مانعا عن شمول الأغيار، عن شمول غير أفراد الإنسان. وبالأخص أيضا لا يكون، لأن الأخص لا يكون جامعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، فإنه ليس كلما صدق عليه الإنسان صدق عليه ماذا؟ المتعلم. وكذلك لا يصح التعريف بالمباين، لأننا قلنا أنه لا بد أن يكون بين المعرف والمعرف جهة اتحاد وجهة اختلاف، وإذا كان بينهما تباين بعد لا يصح التعريف، لا يمكن أن يحمل هذا على ذاك، ولأن المباينة يعني تنفي الاتحاد مطلقان، لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر ولا يتصادقان أبدا. إذن الشرط الأول أن يكون المعرف مساويا في الصدق للمعرف. الشرط الثاني أن يكون المعرف أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف. التفتوا جيدا، هذا الشرط الثاني أمر نسبي. كيف؟ أنا أسألك ما هو الوجود؟ ما هو الوجود؟ أنت تقول الوجود يعني الكون، الثبوت، التحقق. وهذا صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول إذا كان الكون والثبوت والتحقق أوضح في الذهن من الوجود فهذا يمكن أن يكون تعريفا لذاك. أما لو انعكس الأمر، كان الوجود في الذهن أوضح من الثبوت والتحقق، فهل بعد يمكن تعريف الوجود بالثبوت والتحقق؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أن الوجود أوضح عند المخاطب، الوجود عنده أوضح من التحقق والثبوت. ومن هنا قد تكون جملة بالنسبة إلى مخاطب، قد يكون معرف بالنسبة إلى مخاطب تعريف، وبالنسبة إلى مخاطب آخر ليس بتعريف. قد يكون هناك مطلب بالنسبة إلى شخص أوضح من المعرف، وبالنسبة إلى شخص آخر ماذا؟ أخفى من المعرف. المهم في التعريف الذي تريد أن تعرفه لا بد أن يكون المعرف أوضح مفهوما عند المخاطب. أما شوفوا في الشرط الأول هذا القيد لم نقيده، لم نقل عند المخاطب. أن يكون المعرف أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف، وإلا فلا يتم الغرض من شرح مفهومه، فلا يجوز على هذا التعريف بالأمرين الآتيين: الأمر الأول بالمساوي في الظهور والخفاء، وإذا كان أحدهما مساو للآخر في الظهور والخفاء عند ذلك لا يكون هذا تعريفا. نحن نريد من التعريف يعني الوصول إلى مجهول تصوري من خلال معلوم تصوري، فإذا كان أحدهما مساو للآخر في الخفاء وفي الظهور بعد لا يكون هذا انتقال من معلوم إلى مجهول. وبعبارة واضحة، هل يجوز رجوع العالم إلى العالم أو لا يجوز؟ نحن في باب التقليد ماذا نقول؟ لماذا يجوز التقليد؟ لماذا يجوز التقليد؟ لأنه من رجوع الجاهل إلى من؟ إلى العالم. ومن هنا نقول لا يجوز للمجتهد أن يرجع إلى غيره. لماذا لا يجوز له أن يرجع؟ لأن الأدلة الدالة على جواز التقليد أجازت رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا أخو ليس بجاهل وإنما هو عالم. فإذا كان عالما فيرجع إلى من؟ ها؟ إلى نفسه لو إلى غيره بعد؟ ها؟ سؤال، خب هل يرجع العالم إلى المعصوم أو لا يرجع العالم إلى المعصوم؟ ها؟ خب هذا يلزم من رجوع العالم إلى العالم. بلي؟ انتوا شايفين المجتهدين بيناتهم يرجعون الى العالم لو ما يرجعون؟ لا يرجعون. لا تبين ما يحتاج. ها؟ رجوعهم الى المساوي؟ انتوا شايفين مجتهدين المساوي؟ لا. شايفين؟ اذا شايفين دلونا زين وهاي. بل ايه؟ ما يفرق، لانه احنا الكلام كلاهما حجه. هم العالم قول حجة، هم المعصوم قول حجة. العالم قول حجة لو مو حجة؟ ها؟ واحد واحد مولانا، يصير تداخل مولانا. مولانا ما حد ولا طبعا أنا مجاوب على السؤال، وإلا لو مجاوب ما مجاوب سهنا على السؤال هنا أنا ما كنت سألت السؤال. أحسنتم مولانا، هو من يوجد عالم في قبال المعصوم؟ هذا من رجوع الجاهل إلى العالم، مو من رجوع العالم لا إلى المساوي ولا إلى الأعلم ولا إلى المعصوم ولا ولا. هذا أنا وأنت عندما نقيس بعضنا إلى بعض، أنا عالم وأنت أعلم وأنا أفهم وأنت لا تفهم. أما أنه من نقيس الجميع إلى المعصوم فهو ماذا؟ فهو من رجوع الجاهل مطلقا إلى من؟ إلى العالم. هسه سواء كان هذا الجاهل جاهل مثل صدر المتألهين أو كان هذا الجاهل جاهل مثل البقال، كلاهما بالنسبة إلى المعصوم سواء. تقول له واقعا سواء؟ أقول لا، فرق أكو. بقال ما يعرف يسأل زين، صدر المتألهين يعرف يسأل زين. فرق صدر المتألهين عن البقال يصير هذا، وهو أنه إن تجيب الآن اثنين من باب المثال أضرب، ها مثال أضرب، وهو أنه إن تجيب اثنين، واحد مولانا بقال، واحد إنسان عادي. طبعا عندما أقول بقال الله يعلم مو مقصودي إهانة البقال، ها مقصودي أنه الإنسان العادي، إنسان عادي من الشارع، وجيب فد إنسان صار لعشر سنوات يحضر الحوزة العلمية أو عشرين سنة، عشر سنوات خارج وعشر سنوات سطح، واثنينتهم أجلسوهم عد عالم، ذاك شنو يسأل العادي؟ يسأل فلان شي طاهر مو طاهر، نقص مو نقص، هذا يسأل بعض، ما عنده فد شي آخر. أما هذا اللي عشرين سنة في الحوزة شنو يسأل؟ هم يسأل طاهر ونجيس؟ لو يسأل فد أسئلة معقدة جدا وتحتاج إلى أجوبة دقيقة أيضا. هاي الأسئلة متساوية لو مو متساوية؟ ها؟ غير متساوية، محال أن تكون الأسئلة متساوية. من هنا يتضح أهمية العالم على الجاهل، أهمية العالم على الجاهل وفضل العالم على الجاهل ليس في علمه، بل فضل العالم على الجاهل أنه يستطيع أن يسأل القرآن والقرآن يجيب. التفتوا جيدا، العلم مولانا مو أنه لكي تكون عالم، هذه مو لكي تكون، هذه ما تسوي علم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول استنطقوه ولن ينطق. استنطقوا القرآن، تقدرون استنطقوه حتى يجيب، ولكن لن ينطق معكم، أنا من أستنطق يجيبني، لأنه أنا أعرف أسأل القرآن كيف أسأل، أما أنت فما تعرف تسأل القرآن. هذه العلوم جميعا حتى تعلمنا كيف نسأل القرآن، كيف نسأل. فلهذا تجد بأنه جنابك تروح بخدمة القرآن تقرأ مو 10 مرات وعشرين مرة تحفظه مولا، ولكنه يأتي عالم مفسر محقق كسيد الطبطبائي شوف مولانا يسأل القرآن ويستنطق القرآن فيستخرج خزائن القرآن. هذا ليش؟ لأنه يعرف يسأل جيد، أنت ما تعرف تسأل. فلهذا الجميع في قبال العصمة وفي قبال الثقل الأصغر ماذا؟ جهال. ولكن الفرق ما هو؟ وهو أنه جاهل يفرق عن جاهل، جاهل يعرف كيف يسأل، وجاهل لا يعرف كيف يسأل. قال: أولا المساوي في الظهور والخفاء كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد. الفرد والزوج مساويان لو مو مساويان؟ نعم مساويان. طبعا هذا من باب المثال، إذا كان واحد يعرف الزوج ولكن لا يعرف الفرد، نحن إذا قلنا له الفرد هو الزوج الذي ينقص عنه واحد يستطيع أن يفهم. هذا إنما يتم هذا المثال إذا فرضنا أنه يعرف الزوج لا يعرف الزوج ولا يعرف الفرد، فيكون المساوي إلى المساوي. كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى من الفرد، بل هما متساويان في المعرفة عند المخاطب مثلا. كتعريف أحد المتضائفين بالآخر، وأنت إنما تتعقلهما معا كما أشرنا إلى المتضائفين فيما سبق. قلنا المتضائفان هما اللذان يتعقلان معا، لا تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر كما كانت في بعض عبارات المتن. وأنت إنما تتعقلهما معا كتعريف الأب بأنه والد ابن. أنا همتنا سؤالي هو أنه ما هو الأب، ما هو معنى الوالد؟ وكتعريف الفوق بأنه ليس بتحت ونحو ذلك. وبالأخفاء معرفة كتعريف النور. قال: لا يجوز التعريف بالأمرين الآتيين: بالأخفاء معرفة كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود. والوجود أنا بالنسبة إلي ماذا؟ أخفى من النور. بقرينة ماذا؟ بقرينة ما تقدم بالأمس، قلنا بأن النور أمر محسوس والوجود أمر معقول، وإذا أردنا أن نفهم الوجود فلا بد أن نشبهه بأمر محسوس وهو النور الحسي من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. هسه لو سألت شخصا ما هو النور؟ قال: هي قوة تشبه الوجود. هذا تعريف يكون بالأخفاء. الشرط الثالث: ألا يكون المعرف بالكسر عين المعرف. التفتوا جيدا، لا يقول قائل أن هذا الشرط الثالث يتناقض مع الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون ماذا؟ مساويا له، يعني أحدهما عين الآخر. هنا يقول ألا يكون أحدهما عين الآخر، يعني ألا يكون أحدهما مساويا للآخر. بينا بأنه مراد هنا غير المراد هناك. هناك جهة الاتحاد، هنا جهة الاختلاف. قلنا لابد أن يكون بين المعرف والمعرف جهة اتحاد، جهة اختلاف. الشرط الأول بينا جهة الاتحاد، الشرط الثالث نريد أن نبين جهة الاختلاف. قال: ألا يكون المعرف بالكسر عين المعرف بالفتح في المفهوم كتعريف الحركة بالانتقال وتعريف الإنسان بالبشر، ولكن تعريفا حقيقيا لا تعريفا لفظيا. قلنا: ما الإنسان؟ واحد يقول هو البشر. صحيح هذا التعريف لو مو صحيح؟ بل بعنوان التعريف اللفظي صحيح، هذا لا إشكال فيه. قلنا بأنه قواميس اللغة كلها من هذا من هذا القبيل، يعني تبين لنا أن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى الذي أنت تعرفه. فلهذا قال تعريفا حقيقيا غير لفظي. تعريف الإنسان بالبشر تعريف حقيقي غير تام، أما إذا أردت أن تعرف الإنسان بالبشر تعريفا لفظيا تعريفا اسميا بالمعنى الأول فهذا لا محذور فيه. لماذا؟ باعتبار أنه الفائدة من التعريف هي ماذا؟ نحن ماذا؟ لماذا نعرف؟ قلنا فيما سبق لماذا نعرف؟ نريد أن نتعرف على المفهوم. يعني ماذا المفهوم بالنسبة إلينا؟ معروف لو مجهول، ومجهول إذا كان معلوما خلا معنى لأن فعل المعلوم، معلوم هو تحصيل للحاصل، فإذا كان مساوي إليه ماذا يلزم؟ يلزم تحصيل الحاصل. تعرفه أنت ماذا تريد أن تتعرف على أي شيء؟ نعم إذا كنت تريد أن تتعرف على مرتبة جديدة نعم، فيكون معلوما من جهة ويكون مجهولا من جهة أخرى، فأنت تريد أن تتعرف على حيثية المجهولية فيه لا حيثية المعلومية. ولكن إحنا في هذا الشرط الثالث نريد أن نعرف المعلوم بالمعلوم، أو نعرف المجهول بالمجهول. معلوم بالمعلوم لغو تحصيل للحاصل، مجهول بالمجهول ليس بتعريف، لأنه نحن نريد أن نتعرف ولم نتعرف. قال ألا يكون المعرف بالكسر عين المعرف في المفهوم، كتعريف الحركة بالانتقال والإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظي، بل يجب تغايرهما. إذن تبين أن هذه حيثية المغايرة بين المعرف والمعرف، والشرط الأول حيثية الاتحاد بينهما، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام، أو بالمفهوم كما في التعريف بغير الحد التام. لأنه دائما ليست التعاريف من قبيل ماذا؟ من قبيل الحد التام والحد الناقص. قلنا بأن التعريف تارة يكون المعرف ما هي ففيه حد تام وحد ناقص، أما إذا لم يكن التعريف ما هي وإنما كان، وإن لم يكن المعرف ما هي وإنما كان المعرف مفهوم لا ما هي، وهذا هم فيه حد تام بعد؟ لا يوجد فيه حد تام. تتذكرون فيما سبق قلنا أن التعريف بالحد التام والحد الناقص، الرسم التام الرسم الناقص، هذا إنما يكون لأي شيء في الحد التام والحد الناقص بالخصوص، يكون لأي شيء؟ للماهيات المركبة. أما المفاهيم أم لها حدود أو ليس لها حدود؟ ليس لها حدود. يمكن تعريفها أو لا يمكن تعريفها؟ نعم يمكن تعريفها بما الشارحة. فلهذا إذا أردنا أن نعرف المفهوم بما الشارحة لابد أن يكون هذا المفهوم المعرف غير ذلك المفهوم المعرف، أما إذا كان أحدهما عين الآخر عند ذلك بعد لا يكون تعريفا حديا ولا يكون صحيحا، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام، أو بالمفهوم يعني أن يكون مفهوم المعرف أو غير مغايرا لمفهوم المعرف. طبعا مغايرا أوضح لو أخفى لو مساوي، ها أوضح. قلنا في الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون المعرف أوضح ذاك مساوي، مرتبط بالشرط الأول وهو التساوي في الصدق مو في الوضوح وعدم الوضوح. قال تغايرهما يعني أن يكون المعرف أوضح من المعرف ومغاير ومتغاير معه. هسه التغاير إما بالإجمال والتفصيل، وإما هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر. الإنسان والبشر مفهومان لو مفهوم واحد؟ ها إنسان وبشر مفهوم واحد لو مفهومان؟ المترادفان، واحدة من حيث المفهوم لو واحدة من حيث المصداق. ها، نحن ماذا قلنا في قاعدة أن المفاهيم دائما أحكامها ماذا؟ شنو قلنا في المفاهيم؟ قاعدة عامة ذكرنا في المفاهيم، قلنا دائما المفهوم غير المفهوم، مفاهيم غير المفاهيم. نعم، عندما نأتي إلى المصادق نجد كلما صدق عليه إنسان صدق عليه بشر، كلما صدق عليه بشر صدق عليه إنسان. وإلا الألفاظ بما تحكي عن المفاهيم دائما متغير. نعم، كان عندنا في المفاهيم فد مطلب آخر وهو أعم وأخص. إذا تذكرون قلنا بلحاظ المفاهيم ذاك بحث آخر، أما الآن هذا المفهوم غير هذا المفهوم. شوفوا الآن إلى الإنسان، تعالوا إلى الإنسان. الإنسان هذا مفهوم لو مو مفهوم؟ حيوان ناطق مو مفهوم آخر؟ مفهوم آخر، أحدهما غير الآخر. مفاهيم نعم بحسب الصدق الخارجي، بحسب الصدق الخارجي بعضها عين البعض الآخر. بلي قلنا هذا الترادف وين هناك في هسه خلوه بعد الدرس انا اتامل شنو سؤالكم. قال او بالمفهوم كما في التعريف بغيره، ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب ان يكون معلوما قبل ان يكون معلوما. التفتوا لهالنكته. الآن أنت تريد أن تعرف أليف، مجهول لو معلوم؟ مجهول. تعرفه ماذا؟ بباء، مجهول لو معلوم؟ معلوم. بعد نعرف تعريف، يعني تعريف المجهول بالمعلوم، مو تعريف المجهول بالمجهول. شنو يصح تعريف المجهول بالمجهول؟ يجب تعريف المجهول بأمر معلوم. إذا كان هذان لا تغاير بينهما، يعني بين المعرف وبين المعرف لا تغاير، يعني هذا المعلوم المتأخر هو معلوم ماذا؟ متقدم. يعني عندما نقول لا تغاير بينهما يعني ماذا؟ يعني باء كما هو معلوم، أليف أيضا ماذا؟ معلوم. إذن يلزم أن يكون هذا المعلوم المتأخر يلزم أن يكون معلوما متقدم. فإن قلت ما المحذور في ذلك؟ فليكن نقول يلزم أن يكون الشيء متقدما على نفسه. فإن قلت ما المحذور أن يتقدم الشيء على نفسه؟ قلت يلزم منه اجتماع النقيضين، لأنه أنت عندما تقول متقدم على نفسه يعني هذا النفس متأخر ومتقدم ماذا؟ متقدم. فإذا هو متأخر بعد ليس بمتقدم، وإذا هو متقدم بعد ليس بمتأخر، فيلزم أن يكون متقدم ليس بمتقدم، متأخر ليس بمتأخر، وهو اجتماع للنقيضين. قال ولو صح التعريف بعين المعرف، التفتوا جيدا، مو بعين المعرف ها، وإلا هو دائما التعريف هو تعريف المعرف بعين المعرف مسلم. ولو صح التعريف بعين المعرف بالفتح مو بعين المعرف، وإلا دائما التعريف هو بعين المعرف، لوجب أن يكون المعرف معلوما قبل أن يكون معلوما. وما هو المحظور في ذلك؟ قال وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه. وما محظور توقف الشيء على نفسه؟ قال محظور توقف الشيء على نفسه وتقدم الشيء على نفسه، لأن التوقف يعني تقدم، هذا متوقف وذاك متوقف عليه، يعني هذا متقدم وذاك متأخر. ما محظور تقدم الشيء على نفسه؟ محظوره اجتماع النقيضين، وهذا محال، ويسمون مثل هذا نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه. الدور ليس هو تقدم الشيء على نفسه، الدور له تعريف آخر، لازم الدور تقدم الشيء على نفسه. الرابع من الشرائط أن يكون التعريف خاليا من الدور. بعد بينا ما معنى أن يكون خاليا من الدور، يعني لا تأخذ أنت شيئا في المعرف هو ماذا؟ هو المعرف. أنت تريد أن تعرف أليف، فلا يمكن أن تأخذ أليف في باء الذي هو المعرف. فلهذا أنا سألت، إذا سألتك ما الكلمة، لا تستطيع أن تقول الكلمة هي الكلمة التي كذا. أنا أسألك ما الكلمة، لا يمكنك أن تأخذ الكلمة في نفسي التعريف، وإلا يلزم الدور، يلزم أن يكون المعرف، يلزم أن يكون المعرف ماذا؟ معرفا، وهذا هو الدور. فلهذا لابد أن لا تأخذ أي شيء يرتبط بالمعرف، لابد أن لا تأخذه في المعرف. أن يكون خاليا من الدور، وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف بالكسر مجهولا في نفسه ولا يعرف إلا بالمعرف. فبينما أن المقصود من التعريف وماذا؟ هو تفهيم المعرف بالفتح بواسطة المعرف بالكسر. وإذا بالمعرف بالكسر في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف بالفتح. أنا عندما أريد أن أعرف الكلمة أقول الكلمة هي الكلمة، تبين أن هذا المعرف أيضا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى المعرف، والمعرف يحتاج ماذا؟ إلى المعرف. يعني أليف يتوقف على باء، باء يتوقف على أليف. ومحذوره كما ذكرنا أن الدور ليس محال بذاته، الدور محال لأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه محال، فينقلب المعرف بالفتح معرفان وبالعكس، وهذا محال. لماذا؟ لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، لأنه عندما يريد أن يقع المعرف، عندما يريد أن يقع المعرف في المعرف، يعني لابد أن يكون معلوما، والمفروض هو مجهول أو ليس بمجهول، فيلزم أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما، أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه. والدور كما قرأنا على قسمين، دور صريح أو مصرح يعني لا يوجد فيه إلا طرفان، ودور مضمر يعني يوجد فيه أكثر من طرفين. والدور تارة يقع بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا، ويقع أخرى بمرتبتين. مو مراد بمرتبتين يعني في قبال الثلاثة والأربعة، ها، مراد يعني ما ليس بمرتبة واحدة. هسه ثلاثة أربعة خمسة سبعة عشرة، هذه كلها بعد تسمى بمرتبتين، يسمى دورا مضمرا. أما الدور المصرح مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، والنهار لا يعرف إلا بطلوع الشمس فيه، إذ يقال في تعريفه النهار زمان تطلع فيه الشمس، فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء كما هو واضح. فينتهي الأمر بالأخير إلى أن تكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس، يعني يلزم أن يكون المجهول ماذا؟ معلوم، أو أن يكون المعلوم، أن يكون المعلوم يكون معلوما قبل أن يكون معلوما. أما الدور المضمر مثل تعريف الاثنين بأنهما زوج أول، و وتعريف الزوج، والزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين، والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان أحدهما يطابق الآخر، والشيئان يعرفان بأنهما اثنان. فإذن هنا أيضا بالنتيجة توقف معرفة الاثنين على معرفة الاثنين، فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين. وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب، لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف بالفتح الأول. والوسائط في هذا المثال ثلاث: الزوج، المتساويان، الشيئان. الثاني أشد فسادا، قلنا لتعدد المرتبة ولتقدم الشيء على نفسه بمراتب. ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشكل، والسهام فيها تتجه دائما إلى المعرفات: الاثنان إلى الزوج، الزوج إلى المتساويين، والمتساويان إلى الشيئين، والشيئان إلى الاثنين. الخامس: هذا الشرط تقدم مرارا بيانه، أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها، وهذا ما تقدم بيانه عندما تكلمنا في المشترك والمجازي ونحو ذلك. فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة ولا الغامضة ولا المشتركة والمجازات بدون القرينة. أما المجازات مع القرينة فلا بأس، أو المشتركات مع القرينة فلا بأس، كما قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز. وإن كان يحسن على كل حال حتى مع وجود القرينة في المجاز والمشترك اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية الدقيقة. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو بحث القسمة. في المقدمة يذكر فائدة القسمة، أنه القسمة ما هي أهميتها، نقرأها من الكتاب باعتبار لا يوجد مطلب مهم فيها. ولكنه قبل الدخول في بيان فائدة القسمة يعرف القسمة. القسمة ما هي؟ سؤال: القسمة ما هي لو مفهوم؟ ما هي؟ جيد. ما هو جنسها وفصلها؟ شنو جنس وفصل؟ بلي، بعد ما نلتزم بشيء نلتزم بلوازمه شيخنا، فما يصير فقط تقول ما هي وإحنا ما نسكت. تقول ما هي أخو الجنس وفصل ما لشنه؟ ها؟ الشيء ماهيته؟ ها؟ امتحنوا أنفسكم، شوفوا هسا إذا السؤال إجاكم هالشكل وتجاوبون هالشكل. هسا إحنا كل شيء مدى نقول، ولكنه أطمئنوا يقول مولانا أنت كم سنة صار لك في الحوزة، فهذني مو مناسبة، لابد زين. إحنا هاي المطالب قلناها فيما سبق، ما قايلين نقول خب أنت خب ما مو علام الغيوب مولانا، اهضموا المطالب جيدا، وإلا مولانا بعد خو أنت ما عندك استعداد تقرأ دورة منطق أخرى، ما تقرأ بعد خلاص، بعد منطق المظفر بعد قرأته مولانا وخلاص بعد، فلا بد لا أقل تهضم المطالب الموجودة فيه. القسمة ليست من الماهيات، وإنما هي من المفاهيم، مفهوم القسمة. ومن هنا بعد ليس له حد تام ناقص، وإنما يعرف بماذا؟ يعرف باللوازم الموجودة له، يعرف تعريفا رسميا لا تعريفا حديا. فلهذا قال: قسمة الشيء لغة ما معنى قسمة الشيء؟ يعني تجزئته، يعني تقطيعه، يعني تفريقه، ولكن تفريقه إلى أمور متباينة. هسه لماذا إلى أمور متباينة؟ هذه متباينة بيانه سيأتي عندما نتكلم ماذا؟ نتكلم في بيان شرائط التقسيم، وهي أن هذه الأقسام لا بد أن تكون متباينة، لا يكون بينها تداخل، وإلا لا تكون أقساماً، بيانه سيأتي. قال: تجزئة الشيء إلى وتفريقه وتقطيعه إلى أمور متباينة، وهي يعني القسمة من المعاني البديهية. وإذا صارت من المعاني البديهية بعد يوجد لها تعريف ولا يوجد لها تعريف؟ من قبيل التصديقات البديهية والأولية، تقبل الدليل أو لا تقبل الدليل؟ لا تقبل. فلهذا إذا تتذكرون نحن عندما جئنا إلى المفاهيم إلى التصورات قلنا بديهية ونظرية. البديهية تصورها لا يتوقف على تصور شيء قبلها، أما النظرية تصورها يتوقف على تصور شيء قبلها. يقول مفهوم القسمة من المفاهيم البديهية، يعني ماذا؟ يعني الغنية عن التعريف. فكل مفهوم ثبت أنه بديهي فهو ماذا؟ بعد لا يوجد له تعريف، لا يوجد له حد تام أو حد ناقص، لأنه بسيط. وإذا صار بسيط بعد لا يمكن أن يعرف بحد تام أو حد ناقص. وما ذكرناه فإنما هو تعريف ماذا؟ لفظي. هسه احنا شنو قلنا؟ ها؟ يعني شنو شرح اسمه؟ يعني يا شرح الاسم الأول لو ثاني؟ ها، وما حدا معترض علينا مولانا، كان بودنا أنه واحد يعترض. هاي المطالب ذاكريها احنا، وهنا ذكرنا الغلط ماله ولم يعترض علينا أحد. قلنا بأنه فيه تعريف رسمي، والتعريف الرسمي إنما يكون ماذا؟ إنما يكون بالماء الحقيقية التي هي الماء الشارحة، وهذا التعريف ليس هو لا ماء شارحة ولا ماء حقيقية، وإنما هو بيان لللفظ. هذا من قبيل أن تسأل ما هو الإنسان، أقول ماذا؟ بشر. ما هو البشر؟ تقول إنسان. وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي، لا هو تعريف اسمي ولا هو تعريف حقيقي، يعني لا حد اسمي ولا حد حقيقي، بل هو تعريف لفظي. بعد تقدم في صفحة، وين مولانا؟ تقدم هناك في صفحة 93، قال المرحلة الأولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا إجماليا، وهي التعاريف اللفظية. بعد أن ذكر هذا ماذا؟ قال سبق أن ذكرنا أن التعريف اللفظي لا يهمنا البحث عنه في هذا العلم، لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه، وهذا خارج عن محل وخارج عن وظيفة المنطقي كما أشرنا إليه فيما سبق. إذن كل المفاهيم البديهية التصور بعد تعاريفها ماذا تكون؟ لفظية. قاعدة عامة، إذا ثبت أن هذا المفهوم تصوري بديهي، لأنه قلنا أن التصور إما بديهي وإما نظري، إذا صار بديهي بعد لا يكون له تعريف، لا حد اسمي ولا حد حقيقي، لا ما شارحة ولا ما حقيقية، وإنما يكون له تعريف لفظي. بلي كل، لا مو شرح الاسم أبدا مولانا، أبدا. الوجود مولانا تعريفه تعريف لفظي، الوجوب، الوحدة، القدم، الحدوث، هذه كلها، كل المفاهيم الفلسفية مولانا كلها تعاريفها لفظية، ومرارا ذكرنا في البداية وفي النهاية. قال وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف، وما ذكرناه، لعد إن قلت شيخنا أنت الآن عرفته كيف تقول غنية عن التعريف، يقول وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا. ويسمى الشيء مقسما، ويسمى الشيء، هذه قسمة الشيء، مقسما مو مقسما، مقسم مو المقسم. وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها قسما، تارة بالقياس إلى نفس المقسم أو المقسم، بالكسر مو بالفتح، مقسم مقسم اسم مفعول يصير يعني أنه ذاك الذي قسمته أنت إلى أقسام وإلى أجزاء، صحيح. ويسمى الشيء مقسما ومقسما بلحاظ ماذا؟ باعتبارين. مقسما يعني نفس الشيء يقع مقسما لهذه الأشياء، أما هذا المقسم من عنده يقع لو أنت تجعله كذلك، أنت تجعله إذن يكون مقسما. والمقسم من هو؟ المقسم هو الفاعل الذي قام بعملية القسمة. وقت مولانا ماكو، خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.